أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين، صلى الله عليه وآله. أين وصلنا؟ ها؟ نعم، الواحد بالخصوص. نعم، نعيد ذكر هذه القسمة الخيصة. الواحد إما حقيقي أو غير حقيقي، ويقصد بالواحد الحقيقي ما تثبت له الوحدة بنحو الحقيقة بدون واسطة في العروض، بحيث تكون وصفا له بحال نفسه لا بحال متعلقه، والثاني ما يكون بخلاف ذلك. والواحد الحقيقي إما أن تكون الوحدة عين ذاته كالواجب، أو تكون الوحدة زائدة على ذاته، والثاني إما واحد تكون الوحدة عينه مفهوما كمفهوم الوحدة، حيث أن مفهوم الوحدة تزيد الوحدة على ذاتها لكنها عينها مفهوما، والثاني ما تكون الوحدة زائدة على ذاته وليست الوحدة عينه مفهوما، إما واحد بالعموم أو واحد بالخصوص. والواحد بالعموم إما أن يكون عمومه مفهوميا كالجنس والنوع والعرض، وإما أن يكون عمومه وجوديا كالعقل الكلي والنفس الكلية والعقل المجرد والصادر الأول وأمثال ذلك من المجردات، وإما أن يكون واحدا بالخصوص. والواحد بالخصوص إما أن يكون موضوع الوحدة فيه قابل للقسمة كالجسم، وإما أن لا يكون قابلا للقسمة، والثاني إما أن يكون موضوع الوحدة فيه وضعيا كالنقطة، أو لا يكون وضعيا، والثاني إما أن يكون متعلقا بالبدن كالنفس، أو غير متعلق بالبدن كالروح. ثم نرجع إلى الواحد غير الحقيقي، فنقول أن الواحد غير الحقيقي وهو ما تكون الوحدة وصفا له بحال متعلقه، إما أن يكون مدار الوحدة النوع فالوحدة نوعية، وإما أن يكون الجنس فالوحدة جنسية، والوحدة النوعية تسمى تماثلا، والوحدة الجنسية تسمى تجانسا، والوحدة في الكيف تسمى تشابها، والوحدة في الوضع تسمى توازيا، والوحدة في الكم تسمى تساويا، وربما تسمى الاتحاد في سائر المقولات بأسماء مختلفة. هذه اصطلاحات لا ربط لها. وعموما الواحد غير الحقيقي لا بد أن يرجع إلى الواحد الحقيقي، لأن كل ما بالعرب ينتهي إلى ما بالذات. نقرأ هذا الأمر ونشير إلى المطالب العلمية الموجودة في هذا الفصل. قال: والواحد بالخصوص إما غير منقسم، أي موضوع الوحدة فيه غير منقسم، ولذلك قال من حيث الطبيعة المعروضة للوحدة أيضا، بمعنى أنه من حيث الوحدة العارضة عليه غير قابل للقسم، ومن جهة موضوعه هو غير قابل للقسم. مثلا النقطة واحدة باعتبار أنها موجودة، وواحدة باعتبار أنها مقدار لا ينقسم، إن صح أنه مقدار، والمقدار لابد أن يكون منقسم، شيء لا ينقسم، ماهيته أنه لا يقبل الانقسام، هذا هو النقطة. فإذا عدم الانقسام ثابتا لها من جهتين، أم من جهة ذاتها أم من جهة وجودها. النقطة ماهيتها أنها لا تنقسم، ووجودها لا ينقسم. وإما منقسم، طبعا لاحظوا أن النقطة لا تنقسم من حيث ضعف وجودها وقلة قابليتها، وأما الوحدة بالوجود فإنها كلما اشتدت اتسعت حتى نصل إلى أن بسيط الحقيقة كل الأشياء، بسيط الحقيقة ويراد به بيان وحدته، هو من حيث وحدته كل الأشياء، فلاحظوا أن عدم الانقسام في الماهية ضعف، لأن الانقسام في الماهية معناه انحلال الماهية إلى المعاني والمفاهيم المقومة لها، وهذه المعاني لابد أن تكون كمالات، فكلما قلت أجزاء الماهية قلت كمالاتها، بخلاف الوجود كلما قلت أجزاؤه زادت كمالاته. يعني في الواقع زيادة الكمال منشأ لقلة الأجزاء. وهكذا الإنسان من حيث ماهيته فيه كمالاته، لكن من حيث وجوده الذي يقبل القسمة أضعف من الوجود البسيط. فإذا ترقت ماهيته إلى درجة وجوده ظهرت كمالات الماهية، ظهرت كمالات الماهية. قال: وغير المنقسم إما نفس مفهوم الوحدة ومفهوم عدم الانقسام، وإما غيره. هذا غير المنقسم نفس مفهوم الوحدة، مفهوم عدم الانقسام. قال: والواحد بالخصوص إما غير منقسم من حيث الطبيعة المعروضة للوحدة، وإما منقسم. وغير المنقسم هذا الأول، وهو النقطة، الوحدة، عدم الانقسام، كل هذه المفاهيم. وإما غيره، إما نفس مفهوم الوحدة وإما غيره، وما يكون موضوعه غير منقسم وهو غير مفهوم الوحدة، إما وضعي كالنقطة وإما مفارق، والمفارق إما مفارق محض كالنفس والعقل كالعاقل عفوا، وإما متعلق بالجسم كالنفس. والمنقسم إما منقسم بالذات وإما منقسم بالعراض، مثلا بياض الجدار منقسم لكن بالعراض، وأما الجدار فهو منقسم بالذات. هذا عند العرف، يعني قل عند الدقة العرفية، أما بالدقة العقلية لا، الجسم منقسم بالعرض، السطح منقسم بالذات، البياض منقسم بالعرض، السطح منقسم بالذات. والواحد غير الحقيقي إما واحد بالنوع أو بالجنس أو بالكيف إلى آخر أقسامه. فإلى أقسام الوحدة أشرنا بقولنا، يعني لاحظوا أن كل هذه التقسيم، واحد حقيقي، واحد غير حقيقي، الواحد غير الحقيقي واحد بالنوع، واحد بالجنس، واحد بالكيف، واحد بالكم، واحد بالوضع، وأمثال ذلك. الواحد الحقيقي إما عين الوحدة وإما غير الوحدة. الأول هو الواجب، غير الوحدة إما أن يكون نفس مفهوم الانقسام، عدم الانقسام، مفهوم الوحدة، وإما غيره. غير مفهوم الوحدة مما يكون واحدا بالحقيقة، إما أن يكون وضعيا كالنقطة، وإما أن لا يكون وضعيا. وما لا يكون وضعيا إما مفارق وإما أن لا يكون مفارق. والمفارق إما العقل وإما الجسم أو النفس. العقل ليست متعلقة ليس متعلقة بالبدن، النفس متعلقة بالبدن، والجسم إما منقسم بالذات وإما منقسم بالعرض، أو قل ما يكون كالجسم. فإلى أقسام الوحدة أشرنا بقولنا: ووحدة إما حقيقية أو، ومفهومها يعلم من مفهومي الوحدة غير الحقيقية كما سيأتي في النظم، أو غير حقيقية ندري ما دروا. أولاهما أي الحقيقية بحقة، أي إلى وحدة حقة، ويراد بها ما يكون الواحد والوحدة فيهما شيئا واحدا غير قابل للقسمة ولو باعتبار العقل الكاشف عن تعدد الحيثيات. لا توجد في الواحد بالوحدة الحقة الحقيقية أي جهة كثرة، حتى ما يكون من قبيل كثرة الجنس والفاصل. الجنس والفاصل موجودان في الخارج بوجود واحد كما نبه المصنف تبعا للحكماء في الدروس الماضية، لكن مع ذلك لهما جهة كثرة، إذ الجنس له مرتبة، إنه الفصل له مرتبة، الجنس مرتبة الإبهام، الفصل مرتبة التحصيل، كذلك الماهية والوجود، فإن للماهية مرتبة وللوجود مرتبة في الممكن، كذلك الوجدان والفقدان، فإن مرتبة الوجدان غير مرتبة الفقدان. زين؟ والقوة والفعل كذلك، والكمال والنقص كذلك. الواجب ليس فيه شيء من هذا القبيل، ليس فيه كثرة. فتقول الواجب ينطبق عليه أسماء عديدة، أسماء عديدة لا حصر لها. نقول نعم، لكن دقق فيها سوف تجد أن كل هذه الأسماء على اختلاف مفاهيمها تنتزع من جهة واحدة فقط. مثلا الله عليم، قدير، سميع، بصير، متكلم، حي، قيوم، دائم، إلى آخره من الأسماء الذاتية الإضافية والحقيقية. فلنأخذ العلم والقدرة، العلم والقدرة مفهومة متباينة، هذا يبين هذا في عالم المفهومية، لكن فلنحلل مفهوم العلم لنرى كيف ينطبق مفهوم العلم على الواجب. فنقول العلم ليس إلا حضور المعلوم لدى العالم، ولكن هل يتقوم حضور المعلوم لدى العالم أن يكون المعلوم شيئا والعالم شيئا آخر؟ وبعبارة أخرى، ألا ينطبق هذا المفهوم على حضور النفس لدى نفسها بمعنى عدم غيبتها عن نفسها؟ ينطبق هذا ولا لا؟ نقول نعم ينطبق، هذا علم. طيب القدرة ما هي؟ القدرة عبارة عن صدور الفعل بدون إرادة زائدة أو مع العلم والشعور، هذا هو القدرة، صدور الفعل مع العلم والشعور بدون قدرة، بدون إرادة زائدة. وهذا المعنى هو عبارة عن إحاطة العلة بالمعلول بالذات. غاية الأمر أن القدرة، لاحظ نحن قدرة قلنا أن القادر منه ما يحتاج إلى إرادة زائدة كالإنسان، فإنه لا يكون قادرا على الكلام إلا مع إرادة، إذا لم يكن مريدا لم يتكلم، لأن صدور الكلام منه يحتاج إلى قدرة، والقدرة في الإنسان تحتاج إلى إرادة من جهة نقصان وجوده، لكن هناك قادر لا يحتاج إلى إرادة زائدة لأنه صرف الوجود وعين الإفاضة وعين الجود، الله جواد بذاته، نفس علمه وشعوره بذاته كاف في صدور معلولاته، فيكون علمه بذاته عين قدرته على معلولاته. إذن العلم والقدرة اتحدا في المصداق. غاية الأمر أن العلم يتعلق بالذات، القدرة لا تتعلق بالذات لأن الشيء لا يقدر على ذاته، يقدر على معلوله، لكن جهة القدرة على المعلول ما هي؟ هي جهة العلم. الله قادر من حيث هو عالم، الله قادر من حيث هو عالم. إن قلت هذا يعني أنه لا قدرة له قبل صدور المعلولات منه، قلت بل يمكن تصور القدرة في مرتبة عدم الصدور، لأن علم الواجب سابق على صدور المعلولات، الواجب يعلم بالمعلول قبل صدوره، فمرتبة علمه بمعلولاته في مرتبة ذاته كافية لصدق عنوان القدرة عليه، يقال الله قادر. نعم العلم لا يحتاج إلى ملاحظة غير الذات، القدرة تحتاج إلى ملاحظة الذات، لذلك يكون العلم سابق على القدرة ومقوم لها. الحياة نفس الشيء، الحياة لم يؤخذ فيها إلا العلم والقدرة، العلم والفعل، فيكون العلم والقدرة موجبين لصدق عنوان الحياة. إذن الله عالم وبعلمه قادر، وبعلمه وقدرته حيون، علمه عين حياته وحياته عين علمه، علم كله وقدرة كله، وكله العلم وهو كل العلم. هذا هو حال الواجب. إذن ليست المفاهيم المختلفة في الواجب في مرتبة الذات موجبة لتكثر الذات، لأنها ترجع إلى ملاحظة الذات بأطوار مختلفة، لا من جهات متعددة حتى يلزم التكثر. طور اللحاظ يختلف، وهو كما يقول صد ابن سينا هناك تقديم وتأخير في العبارة، تقول هو عالم وهو معلوم وهو علم، فإن لاحظت ذاته حاضرة لدى ذاته تقول معلوم، وإن لاحظت ذاته محضورا لديها تقول عالم، وإن لاحظت حضور ذاته لذاته من جهة أنه حضور تقول هو علم. لاحظوا شيء واحد، نسبة واحدة لاحظناها بعدة ملاحظات فصدقت عليها عناوين متعددة. قال وغيرها قسمها أصحابنا أولو النهى أي أولو العقول، ثم أشرنا إلى مفهومهما بقولنا فالذات أي الماهية، والمقصود بالماهية الماهية بالمعنى الأعام، في الوحدة غير الحق قد أخذت في مفهوم الصفة المشتقة. الماهية طبعا قد يقال أنها ماهية بالمعنى الأعام وهو صحيح، قد يقال ماهية بالمعنى الأخص وهم صحيح. مثلا من أقسام الوحدة غير الحق مفهوم عدم الانقسام ومفهوم الوحدة، ومفهوم الوحدة ليس ماهية بالمعنى الأخص، ما هي بالمعنى الأعم، لذلك هذا صحيح. إن أردت ما هي بالمعنى الأخص فمن جهتي أن هذا الكلام صادق على الممكنات التي تندرج تحت المقولات وهي الأنواع، فما هي بالمعنى الأعم أولى. قال قد أخذت في مفهوم الصفة المشتقة، أنت تقول واحد، واحد يعني ذات له الوحدة، فأخذت الذات في مفهوم الوحدة، أعني الواحد والوحدة الحق بخلافها، أعني الواحد أعني شو تفسير يعني أعني بمعنى أقول، مقول القول شنو الواحد فيها نفس الوحدة، هذا الوحدة الحق، والوحدة نفس الوجود العيني الذي لا ماهية له وراء صرف ذاته. طبعا لا يوجد ما يكون الوجود عين ذاته إلا صرف الوجود، وهي أي الوحدة الحقة الحقيقية من الخصوص، وهي الوحدة العددية والعموم بحسب متعلق العموم الوجود. إن قلت يلزم من هذا أن تكون وحدة الواجب بالعدد، نقول لا غضابة ولا حزازة في إطلاق الوحدة العددية على الواجب، لك يا إلهي وحدانية العدد. وفي أقوال أمير المؤمنين عليه السلام واحد لا بالعدد، ففي بعض النصوص نفي الوحدة العددية وبعض النصوص فيها إثبات الوحدة العددية ولا تنافية، لأن المنفية في قول أمير المؤمنين عليه السلام خصوصية قابلية الكثرة، ليس الواجب واحدا بالعدد بحيث تكون له ذات تقبل الكثرة، وإنما تمتنع الكثرة عليه لمانع خارجي، بل الصحيح أن ذاته لا تقبل التعدد، فهو ليس واحدا بالعدد بالمعنى القابل لفعل الكثرة بتكرره، ليس واحدا بتلك الوحدة، لكن هو واحد بالعدد، ويقصد بالوحدة بالعدد أنه شيء ليس كالأشياء، هو شيء في مقابل الأشياء، لكن المقابلة لا تعني المماثلة ولا تعني المساواة، هو شيء ليس كالأشياء، هو من جهة أنه ليس كالأشياء له ذات، ومن جهة أنه شيء له وجود، فيحصل له حينئذ وصف الوحدة العددية من دون أن نلاحظ لازم الوحدة العددية وهي قابلية الكثرة، لكن ذاك لازم ملزوم الوحدة العددية ما هي؟ ما هو الوحدة الشخصية. فإذا مقصود الإمام زين العابدين عليه السلام في الصحيفة السجادية لك يا إلهي وحدانية العدد، الوحدة التي يثبت مثالها لزيد الواحد بالعدد لكن في مقابل سمعه وبصره، زيد واحد ليس هو السامع وليس عين البصر، هو واحد في مقابلها، لكنه ليست وحدته بحيث يقابلها السمع مقابلة المثل للمثل، لا، مقابلة المحاط للمحيط. فبهذا اللحاظ قال له واحد بالعدد. واحد بالعدد يعني يمكن أن تقول عن الله سبحانه وتعالى أنه موجود عليم، ويمكن أن تقول عنه موجود بصير، ويمكن أن تقول عنه موجود حي وحياته غير علمه. اللهم إني أعوذ بعفوك من سخطك وبك منك. ففرق بين العفو والسخط، زين، وليس ذلك من باب التفريق بين الذات والذات، بل التفريق بين جهة وجهة. فإن لاحظت الجهتين قلت هما كثرة، إن لاحظت الذات قلت واحدة. فإذا هناك وحدة مشتملة على هذه الكثرات لا توجب كثرة جهاتها انتلام وحدتها. فالمقصود بوحدانية العدد وحدانية الشخصية. قال وهي أي الوحدة الحقيقية إن من الخصوصي، سواء ما كان منها واحد بالوحدة الحقة أو واحد بالوحدة غير الحقة، إما خاص أو عام، أقول إما واحدة خاصة أو واحدة عام، كحقيقة الوجود لا بشرط والوجود المنبسط. الوجود لا بشرط واحد بالعموم الوجودي، بالوحدة العامة بالعموم الوجودي. الوجود المنبسط كذلك، المقصود بالوجود المنبسط الوجود الملحوظ لا بشرط من جهة خصوصية مراتبه وتعدد ما هي الماهيات العارضة عليه. وهذا هو عين الوجود لا بشرط باعتبار وغيره باعتبار. ولعل تعداد العنوان لاحظ الاعتبار الثاني، الوجود لا بشرط هو الوجود المأخوذ لا بشرط من جهة جميع التعينات، الوجود المنبسط هو المأخوذ لا بشرط من جهة تعين الممكنات، لكن مشروط بشيء من جهة أصل الوجود، وهو عبارة عن الوجود المشروط بالصدور. يعني هذا الوجود مقيد بأنه صادر في مقابل أصل الوجود اللي لا يقبل الانقسام إلى صادر وغير صادر، وذاك هو الوجود لا بشرط. وقد وقع الكلام بين العرفاء وبين الفلاسفة الحكماء أن الواجب هل هو الوجود بشرط لا كما يقول الفلاسفة، أو الوجود لا بشرط كما يقول العرفاء. لذلك يكون المقصود بالوجود لا بشرط عند العرفاء الواجب، الوجود المنبسط عند العرفاء المقصود به الممكن. والمفهوم كالوحدة النوعية بالعموم كالوجود لا بشرط، بل العموم بحسب الوجود أو العموم بحسب المفهوم، كالوحدة النوعية يعني النوع الواحد والجنسية والعرضية. وذو الخصوص العددي أي الواحد بالخصوص الذي يقال له الواحد بالعدد. وإنما غيرنا السياق في النظم من تقسيم الوحدة إلى تقسيم الواحد لإشارة إلى عدم الفرق، وأن أقسام أحدهما بحسب أقسام الآخر بلا تفاوت، يعني ينقسم أحدهما بحسب انقسام الآخر، لو قال وأن انقسام أحدهما بحسب انقسام الآخر لكان أولى. منه ما كمبدأ الأعداد كان مفهما موضوعه عدم قسمه. نقرأ هكذا الأبيات. ومنه نعم قال وذي الخصوص العددي منهما كمبدأ الأعداد كان مفهما، يعني من أقسام الواحد بالخصوص ما يكون موضوعه من قبيل مبدأ الأعداد أي الواحد. مثلا الواحد في باب العدد واحد أو اثنين، واحد زي موضوع الوحدة هنا شنو؟ مفهوم الوحدة، وهو أي مفهوم الوحدة مبدأ الأعداد، لأن الوحدة تتبعها كثرتان وثلاثة وأربعة وهكذا. فإذا ذو الخصوص العددي منه ما يكون موضوعه نفس مفهوم الوحدة، ومنه ما لا يكون كذلك. موضوعه عدم قسمة فقط. الوحدة في قولنا الواحد العددي واحد، مفهوم الموضوع في هذه القضية ما لا يقبل الانقسام، هذا موضوع هذه القضية. أي الموصوف بالوحدة بالوحدة، الموصوف بالوحدة والوحدة الثانية عطف على الموصوف، كلاهما واحد، وهو مفهوم الوحدة التي هي مبدأ الأعداد. مفهوم الوحدة شنو؟ وهو عدم الانقسام، فهو في المفاهيم آية الوحدة الحقة في الحقائق. صدر المتألهين تبعا للعرفاء حريص على التمثيل للواجب، والله منزه عن المثل، ولكن له أمثلة وله آيات، ويضرب الله الأمثال للناس. من أمثلته سبحانه وتعالى الواحد. إذا تلاحظ الواحد ستجد أن الواحد لا يقابله مرتبة، وإن كان يفعل بكثرته العدد، لكنه يفعل بكثرته بازدواجه الاثنين وبتكرره الثلاثة وبزيادته الأربعة وهكذا. فإذا فلنأخذ الخمسة، الخمسة شنو؟ الخمسة مجموع وحدات. طيب، ولا يوجد في الخمسة إلا هذا وهذا 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 وهذا، فإن بحثت عن غير الواحد لم تجد شيء اسمه عنوان الخمسة، لا وجود له، موجود هذا وهذا وهذا وهذا. هذا واحد وهو واحد وحدة، وهو واحد وهذا واحد وهذا واحد. إذن الخمسة تباين الواحد لترتب آثار خاصة، مع أنها متقومة بالواحد، ولا يباين الشيء مقومه، فهي لا تباينه، ومع ذلك الخمسة خمسة والواحد واحد. فالواحد داخل في الخمسة، خارج عن الخمسة، داخل فيها لا بالممازجة، خارج عنها لا بالمزايلة. نسبة الواحد إلى الأعداد كلها بهذا النحو، لا يتميز العدد عن الواحد إلا بالواحد. الحين الخمسة والستة شو التميز بينهما؟ بالزيادة. والخمسة تمتاز عن الواحد شنو؟ بزيادة. زيادة شنو؟ زيادة واحد وواحد وواحد وواحد. طيب، الواحد الذي ميز الزيادة واحد، الأربعة في الخمسة مجموعة أحد، نسبة الأربعة إلى الواحد كنسبة الخمسة إلى الواحد. إذن لا يمتاز عدد عن الواحد إلا بذاته، بذات الواحد. كذلك الواجب سبحانه وتعالى، والله يضرب الأمثال للناس. الواجب لا يوجد في مقابله شيء، ليس كمثله شيء، ولكن له الملك وله الحمد. تتقول إنا لله، أي وجودك لله. هذا وجودك بما امتاز عن الله؟ بأنه أنت والله الله، ولكن وجودك عين الوجود، والوجود لله سبحانه وتعالى. فإذا أنت امتزت عن الله بالله، يعني في الواقع الله امتاز عن نفسه في مرتبتك بنفسه. قال: ومنه، أي من الواحد بالخصوص، ما، أي واحد، ما الوضعي زاد، أي زاد موضوعه المفهوم الآخر. ونحن نقول هذا واحد، طيب مفهوم الموضوع شنو؟ مرة يكون مفهوم الوحدة مثل الواحد واحد، ومرة يكون مفهوم آخر غير الوحدة لكنه وضعي كقولنا النقطة واحدة، أي زاد موضوعه المفهوم الآخر وراء مفهوم الوحدة وعدم الانقسام. النقطة متقومة بعدم الانقسام ولها مفهوم زائد. وكان من ذوات الأوضاع كالنقط، كل نقطة واحدة. ومنه كالمفارق، أي منه ما زاد على مفهوم عدم الانقسام شيئا لم يكن وضعيا، كالعقل والنفس. هو لا ينقسم، زين، من جهة أنه مجرد، مجرد. لا، الوضع يقبل الإشارة،
غير وضعي لا يقبل الإشارة، من لوازم يعني مفهومي. طبعا هذا العبارة الأخيرة ناشئة من ملاحظة مفهوم عدم الانقسام لتعريف المجرد. يقولون المجرد موجود غير قابل للقسمة، ليس فيه المادة ولا آثار المادة، ليس فيه المادة ولا آثار المادة. طبعا عندما تقول ليس فيه آثار المادة، ليس فيه المادة، فهذا شامل للصور الخيالية. الصور الخيالية منقسمة بالذات وإن لم تكن مادية، لكن فيها آثار المادة. فإذا قلت ليس فيه المادة ولا آثار المادة، لازم من ذلك أن يكون غير منقسم. فهم يقسمون الموجود إلى ما ينقسم وما لا ينقسم، وما لا ينقسم إلى وضعي وغير وضعي، وغير الوضعي إما متعلق بالبدن أو غير متعلق بالبدن. هو غير متعلق بالبدن إما واجب وإما ممكن. ثم هذه الثلاثة مشتركة في أن موضوعها لا يقبل القسمة من حيث ذات المعروض، أي أن موضوع الوحدة هنا غير قابل للقسمة، كما لا يقبلها الكل، يعني كما لا يقبلها الوضعي والعاقل والنفس من حيث العارض، أي أن الوحدة فيه من جهتين، هم من جهة ذاته لأنه لا يقبل القسمة، هم من جهة معارضه. لكن الحق أن هذا الكلام ليس بدقيق. مثلا العاقل غير قابل للقسمة من حيث العارض، لأن العارض هو الوحدة، والوحدة لا تقبل القسمة، لكن من حيث المعروض قابل للقسمة، لأن العقل مركب من جنس وفاصل، لا أقل من تركيبه من وجود وماهية. إذا العاقل ممكن وكل ممكن زوج تركيبي، إذن هنا المقصود بالقسمة شنو؟ القسمة الخارجية، القسمة الفكية، القسمة التوهمية، هذا ما، أو القسمة إلى الأجزاء الخارجية، المادة والصورة. ممكن أن نقول العقل لا ينقسم إلى مادة وصورة، صحيح، ولا إلى جزء معين وجزء آخر في القسمة الفكية، ولا حتى يتوهم أن جزءا منه أبيض جزءا منه أسود، هذه القسمة التوهمية، لكنه يقبل القسمة التحليلية إلى جنس وفاصل وإلى ماهية ووجود. فإذا عدم القسمة اللي يكون من لوازم العارض وهو الوحدة، غير عدم القسمة الذي يكون من لوازم المعروض. يعني عدم القسمة هناك يعني عدم انقسام ذاته الوجودية، وعدم القسمة في الماهية يكون مخصوص بقسم خاص وهو الأقسام الفكية أو الأقسام التوهمية أو الأقسام الخارجية مثلا. قال: ومنهما أي واحد موضوعه يقبل أن يقتسم. طبعا نحن في حل من بيان يعني توجيهات عباراته اللفظية من هنا إلى أن ننتهي من الكتاب، نحن في حل. المفروض يقتسم مو فعل لازم، فعل متعدي، يعني لا يقال يقتسم بمعنى ينقسم. لو قال ومنهم ما يقبل أن ينقسم لكان أولى، بخلاف سوابقه من أقسام الواحد بالعدد وهو قسمان. إذ قابله، أي قابل الاقتسام الوهمي لا الفكي، فإنه يعدم المقدار بالذات مقدار، بالذات مقدار. إذ قابله مقدار، هكذا يعني تقدير، ومنه كالمفارق، ومنهما موضوعه يقبل أن يقتسم، قابله بالذات مقدار، وأم يقبله بالعارض كالجسم زكن. زين، قال بالذات مقدار، الذي يقبل القسمة بالذات المقدار، والجسم يقبلها بالعرض كالجسم الطبيعي الواحد زكن. وإنما قلنا كالجسم ليشمل الواحدة بالعدد في مما يحل في الجسم كالبياض وغيره مما يقبل القسمة بالعرض. في الواقع البياض يقبل العرض يقبل القسمة بعرض الجدار القابل للجسم بواسطة السطح. قال: وكذا الصورة الواحدة
تقبل الانقسام بلحاظ المادة، بل العيولة الواحدة، يقصد بالعيولة الواحدة الواحدة بالشخص بالعدد، حتى هذه العيولة لم تقبله إلا بملاحظة وجودها بالصورة، فإنها أيضا تقبل القسمة الوهمية بالعرض للمقدار، يعني أول ما يقبل القسمة حقيقة وبالذات المقدار، ثم يعرض على سائر الموضوعات، على الجسم وعلى الصورة وعلى المادة. ثم نعم تقبل الفكية بذاتها الهيولة وليست هي مرادة. طبعا ليش ما قال ان المقدار يقبل القسمة؟ المقدار في الواقع تعدمه القسمة الخارجية، وشيء لا يقبل معدمه. نعم موضوعه يقبل عادمه لأنهما يتقابلان في موضوع واحد. والوحدة غير الحقيقية ما واسطة في العروض، أي وحدة واسطة في العروض، نقرأها كذا، والوحدة الغير الحقيقية ما واسطة العروض ليس معدما، يعني لا يعدم الواحد غيب الوحدة غير الحقيقية واسطة في العروض. طبعا مو ليس معدما، ليس عادما، العرب تقول لا عدمتك يعني لا فقدتك، مو لا أعدمتك. والوحدة غير الحقيقية ما واسطة العروض ليس معدما، كما في زيد وعمر فإنهما واحد، لكن في الإنسان لاحظوا موضوع الوحدة غير الحقيقية ما هو؟ مو النوع، لأن ثبوت الوحدة للنوع حقيقي، وإنما الموضوع في المقام الأفراد. تقول زيد وعمران واحد، الكلام والحركة واحدة، البياض والثوب واحد، أي في البياض. تقول زيد وعمر واحد، أي في الفصاحة، عمر وبكر واحد، أي في الشجاعة. هذا في الواقع تحمل الوحدة على اثنين متغايرين لكن من حيثية واحدة، فتلك الحيثية واحدة بالذات، المحمول عليهما الوحدة واحد بالعراض. وكما في الإنسان والفرس فإنهما واحد في الحيوان، فالإنسان واحد حقيقي وواسطة في العروض لوحدة زيد وعمر، وكذا الحيوان واحد حقيقية وواسطة في العروض لوحدة الإنسان والفرس، فالوحدة للإنسان مثلا وصف له بحاله، ولزيد وعمر وصف لهما بحال متعلقهما، يعني ما تعلق بهما هو الحيوانية أو الإنسانية مثلا. وهكذا في سائر أقسام الوحدة غير الحقيقية، وهي تجانس تماثل تساوي تشابه تناسب توازي. إن وحد الشيئان جنسا، هذا ناظر إلى التجانس، تجانس، ونوعا ناظر إلى التماثل، وقس عليهما كما وكيفا، الكام تساوي، الكيف تشابه، النسبة تناسب، الوضع توازي، فاللف والنشر مرتب. وواحد بالنوع كزيد وعمر غير الواحد النوعي. طبعا وهذا التنبيه مهم، لأنه قد يطلق الواحد النوعي ويراد به شنو؟ الواحد بالنوع، فعليك الفطنة حتى لا تشتبه عليك المعاني بإطلاق الألفاظ. في مثله التمييز أيضا مرعي، فلا ينبغي أن يختلط عليك الأمر في الواحد بالجنس كالإنسان والفرس، غير الواحد الجنسي كالحيوان، والواحد بالعرض غير العرضي. والله العالم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.